بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان
تزكية النفس. لماذا نحتاج إلى تزكية النفس؟ نحتاج إلى تزكية النفس للحصول على الفلاح، والفلاح كلمة جامعة تشمل كل خير. نحتاج لتزكية النفس للحصول على الفلاح، لأن الحصول على الفلاح متوقف على تزكية النفس. الله عز وجل أقسم في كتابه 11 قسما متواليا على شيء واحد. أيها الإخوة، ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أنت تعرف أنه صادق لا يكذب، لو أخبرك بخبر لصدقته دون أن يحلف، صح ولا لا؟ فكيف إذا حلف تزداد تصديقا له؟ فكيف لو حلف أكثر من مرة؟ يدل على أن هذا الأمر عنده يقين فيه 100%. الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد أن يصدقه، ومع ذلك يقسم لعباده 11 قسما على أمر واحد. هذا الأمر الواحد ما هو؟ على أن من زكى نفسه فقد أفلح. أن من زكى نفسه فقد أفلح. يقول الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. من زكى نفسه فقد أفلح. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: قد أفلح من تزكى. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الله عز وجل جعل الجنة جزاء من زكى نفسه. يقول الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. هذه الجنة التي ذكرنا جزاء من تزكى. من مهمة الرسل أنهم يدعون الناس إلى تزكية نفوسهم. وهل الرسل يدعون إلا إلى الخير؟ يقول الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويقول في آية أخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ويقول عز وجل: فقل هل لك. موسى عليه السلام يوجه الله عز وجل له الخطاب، يقول: فقل هل لك إلى أن تزكى. إذن من مهمة الرسل أنهم يدعون إلى تزكية الناس لنفوسهم. من الأسباب التي تجعلنا نتحدث عن تزكية النفس ونهتم بهذا الموضوع أن النفس بحاجة ماسة إلى تزكيتها، لأن طبيعتها أنها تميل إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، وأمراض القلب إنما تنشأ من هذا الجانب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه، يقول في خطبة الحاجة صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من الأسباب أيضا أيها الإخوة التقصير في تزكية النفس ينعكس سلبا على المجتمع. التقصير في تزكية النفس ينعكس سلبا على المجتمع. أنت فرد، معصيتك، تقصيرك في تزكية نفسك تؤثر في الأمة. أي نعم، لا تتعجب. أنت وأنت 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 3 4 5 20 100، هذه المعاصي التي نرتكبها تؤثر في المجتمع، تؤثر في الأمة بكاملها. تريدون الدليل على ذلك؟ يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني من أين لنا هذا، لماذا أصبنا بهذه المصيبة؟ فقال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. في غزوة أحد اختار النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الرماة الماهرين، وأعطى قيادة هؤلاء لعبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه، وقال لهم، وضعهم على جبل صغير بجانب جبل أحد، قال لهم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، لا تنزلوا من الجبل حتى لو رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. إن رأيتمونا نجمع الغنائم لا تنزلوا تجمعوا معنا الغنائم، لا تشركونا. في رواية البخاري أنه قال: إن رأيتمونا تخطفنا أو تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. إذن هذه التوصية أو هذه الوصية واضحة: لا تتحركوا من مكانكم في أي جانب كان، على أي حال انتهت المعركة، رأيتم المعركة مالت إلينا مالت إليهم، لا تتحركوا عن مكانكم. الذي حصل أن المسلمين هزموا المشركين في غزوة أحد. نعم، هزموا المشركين في غزوة أحد، المسلمون هزموا المشركين في غزوة أحد. يقول الراوي، يقول: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، يعني يهربن، نساء قريش قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، لما تجري المرأة ترفع ثوبها حتى لا تسقط. يقول: رأيت نساء المشركين يهربون من أرض يهربن من أرض المعركة، رفعت ثوبها عن ساقها تشتد في العدو والجري، رافعات ثيابهن. إذن انتصر المسلمون. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الذين على الجبل، قالوا: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فماذا تنتظرون؟ انتهت المعركة، خلاص انزلوا اجمعوا الغنائم. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ونزلوا، نزل من الجبل 40 رجلا أو أكثر من هؤلاء الرماة ليشاركوا في جمع الغنائم، لأن المعركة انتهت في نظرهم، ولم يبقى إلا عبد الله بن جبير و9 من أصحابه أو أقل من 9. انتهز خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان مشركا في ذلك الوقت، انتهز الفرصة وانقض عليهم من خلف الجبل حتى قتل هؤلاء الذين على الجبل، ودارت الدائرة على المسلمين، وهزم المسلمون بعدما كانوا منتصرين. جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجهه، كانت فاطمة تغسل الدم، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن تغسل هذا الدم فلا يرقى الدم، لا زال يسيل من خد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها لما رأت أنه لا يستمسك الدم لا يتوقف أحرقت قطعة من حصير، ثم لما رمدت وضعتها على الجرح فاستمسك الدم. الآن هذا الذي نتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، القيادة العليا أصابها هذا الشيء، فما بالك بعامة المقاتلين؟ سقط الشهداء وفقد من كان حيا منهم الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحزنهم الإشاعة بأنه قتل، وفر منهم من فر، وتنحت طائفة وتركت القتال، وقاتل من قتل من قاتل وصبر وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا صورة صغيرة لما حدث في غزوة أحد. رأيتم كيف حدث للمسلمين في غزوة أحد؟ لماذا حدث هذا؟ أليس هؤلاء هم الصحابة؟ أليس هذا القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي حدث باختصار أيها الإخوة نتيجة خطأ اجتهادي من عدد قليل من الصحابة، أخطأوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا، هم برحوا، عصوا النبي صلى الله عليه وسلم معصية واحدة، عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، معصية واحدة. هذه المعصية كلفت الأمة أن قتل منهم 70 وجرح عدد، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وجرح، وحصل ما حصل للمسلمين شيء شديد، حتى إن عائشة رضي الله عنها من شدة ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد كانت تسأله تقول هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ في الحديث المتفق عليه. رأيتم هذه المعصية كيف فعلت بالأمة؟ ومن الأمة في ذلك الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن تزكية النفس ستعطينا العكس، تعطينا فلاح للأمة، وعدم تزكيتها تعطينا هذه النتيجة للأمة. من الأسباب أيها الإخوة أن تزكية النفس بإذن الله سبب لرجوع الأمة إلى عزها وتبدل حالها، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خذها ترى على الوجهين، إن الله لا يغير ما بقوم من سوء حتى يغيروا ما بأنفسهم، حالهم سيء لن يتغير هذا الحال إلا إذا غيروا أنفسهم. وكذلك في المقابل إن الله لا يغير ما بقوم من حسن وعز حتى يغير ما بأنفسهم، فيغير ما بأنفسهم إلى سوء فتنتقل حالهم من الحسن إلى السيء. ما ركائز تزكية النفس؟ يعني إذا نريد نزكي أنفسنا نزكيها على ماذا؟ أو نزكيها على ماذا؟ ما هي الركائز التي ينبغي أن نزكي أنفسنا عليها؟ أول أمر وقبل أن نتكلم في أي أمر نذكره ألا وهو الإخلاص. نعم الإخلاص، لأنه إذا وجد الإخلاص كفى قليل العمل، وإذا عدم فإنما نعمله من أعمال إنما هي حركات ومجرد ظواهر لا تفيد ولا تقدم شيئا. تظنون أن الإخلاص يسير؟ هل تظنون أن الإخلاص يسير؟ لا والله، إنه أصعب شيء، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون أنفسهم مخلصين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتى إلى حذيفة ينشده الله، يعني يستحلفه بالله ويترجاه، يسأله ماذا؟ ماذا يقول له؟ يقول: أسألك بالله، أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ رأيتم؟ كان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه أنه منافق، وهذا يدل على أنه يخشى أن لا يكون مخلصا في عمله، يخشى أن يكون حبط عمله. ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. طبعا هذا الذي أدركهم ابن أبي مليكة، الذي أدركهم 30 كلهم، يعني لا تظن أن المعنى أن 30 فقط من الصحابة هم الذين يخافون، لا، هؤلاء 30 هم الذي أدركهم ابن أبي مليك، والذين لم يدركهم عندهم نفس الشيء. إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني أنا في بلساني قل أنا مؤمن، أنا كذا أفعل إلى آخره، لكن إذا رأيت عملي أرى أني مكذب. وقال بعضهم: ما رأيت شيئا أشد علي من معالجتي لنيتي، لأنها تتقلب علي. تأتي أنت إلى الدرس، تأتي إلى الصلاة، تقوم الليل، تصوم النهار، في بداية الأمر قد تكون تريد وجه الله عز وجل، وما يلبث الشيطان أن يحاول بك إلى أن يبعدك عن الإخلاص، أو على الأقل يقلل هذا الإخلاص، يكدر هذا الإخلاص. إذن هذا هو الأمر الأول أيها الإخوة، وأظن سبقا تكلمنا عنه في درس ماضي. الأمر الثاني: اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو ترك حكما فهو عبادة في حقنا، إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أنت أيها الأخ الكريم، أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. أنت أيها الأخ الكريم لو تذهب إلى دائرة حكومية، أو تذهب مثلا إلى الديوان الملكي، أو إلى آخر من الأشياء، تريد أن تقدم على أمر من أمور الدنيا، يعني مثلا قالوا لك مثلا الذي يريد سكن يقدم، الذي يريد مثلا كذا يقدم، الذي يريد جائزة مقدارها كذا يقدم، الذي يريد منحة يقدم، إيش تحرص عليه أن تقدم أوراقك؟ تحرص على ماذا؟ أجيبه إيش تحرص عليه أنت وأن تقدم هذه الأوراق؟ قالوا لك ترى لازم تحضر كذا وكذا وكذا وكذا. وأن تحضر هذه الأوراق إيش تحرص؟ تكون أوراقك كاملة صح ولا لا؟ حتى إنك من شدة الحرص تذهب إلى الموظف المختص لو سمحت الأوراق كاملة كويسة كذا، يقول لك نعم، تقول خلاص تفضل صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. لو نشعر أننا نريد من الله عز وجل كما نريد من هذا الآدمي من متاع الدنيا لحرصنا أن نقدم الصلاة التي تليق بالله عز وجل. وكيف نستطيع أن نقدم؟ أن نعرف الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. من منا ذهب يتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنظر صلاتك اللي قدمتها هذه ممكن تقبل ولا لا؟ مثل ما حرصت على أوراقك في الدنيا، يذهب إلى أن يعرف أن الصلاة واجبة، يصلي 4 ركعات الظهر إلى آخره كذا، يعرف بعض الأشياء، يعظم بعض الأركان، لكن هل أنت حريص على معرفة السنن التي في الصلاة حتى تطبقها؟ حتى إن بعض العلماء قال في الصلاة ما يقرب من 100 سنة، ربما لا يكون العدد صحيحا، لكن فيها عدد كبير من السنن، وعدد من هذه السنن كثير لا نعرفه، وربما نعرف شيئا منها ولا نطبقه. السنة التي نريد بها أيها الإخوة لها معنيان، معنى يقابل البدعة. فإذا أردت أن تزكو نفسك، إذا أردت أن تزكو نفسك فعليك بالسنة، اترك البدع، احذر البدع، لأن البدعة مردودة غير مقبولة، بل يعاقب عليها العبد. فكيف تكون معصية تكون وسيلة إلى التزكية؟ وبالمناسبة، وسبق أيضا ذكرنا هذا، احذروا من البدع التي تنتشر في البرامج الجوالات، الواتساب وما يشاكله، احذروا منها، لأنها تنشر بدعا أن تظن أنك تتقرب إلى الله عز وجل بها، بينما هي تزيدك بعدا من الله عز وجل. المعنى الثاني من السنة النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وهذه النوافل يثاب فاعلها لكن لا يعاقب تاركها، لكننا نحتاج إليها. الله عز وجل من علينا وتفضل علينا أن أعطانا هذه النوافل لكي نرقع بها ما تخرم من فرائضنا. صلينا المغرب الآن قبل قليل، من منا يجزم بأن صلاته 100% صحيحة ومقبولة 100%؟ راحت علينا ركعة وركعتين، ربما 3 ركعات، ونحن نفكر وننشغل وننسى ونسهو. فأعطانا الله عز وجل تفضلا منه ومنه، أعطانا هذه السنن حتى نرقع هذه الفرائض. جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. لاحظ، وما يزال، ما يزال يعني استمرار، يتقرب 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 حتى أحبه إلى آخر الحديث. وكان الصحابة شديدي الحرص على اتباع السنة، ولا يسألون هذا واجب أو غير واجب، يفعلونه مباشرة. يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. ابن عمر يحدث الموجودين، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. فقام بلال ابن عبد الله ابن عمر فقال: والله لنمنعهن. طبعا بلال مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد. بلال من الغيرة على النساء قال والله لنمنعهن ما نتركهن يذهبن إلى المسجد. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما؟ أقبل على بلال ويقول الراوي فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ انظروا إلى تبجيل السنة عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدث مثل هذا مع عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وكان عمر يهم بالأمر يريد أن يفعل هذا الشيء، فإذا قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله توقف كما ذكر ذلك ابن القيم. هذا الأمر الثاني أيها الإخوة. الأمر الثالث طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي، يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله عز وجل هذا الذي يقول، هو الذي يقول هذا الكلام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني ما مستحيل يستوون. فمنع الله عز وجل المساواة بين العالم والجاهل. وفي الحديث الذي تعرفونه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن تحضر إلى الدرس تريد علما، ماذا تريد؟ تريد علما. لا تظن أن العلم هو معناه أن أشرح متن أو كذا، الذي نتكلم به الآن هو علم، هذا علم. أنت سلكت طريق، سلكت الآن أن تسير إلى الجنة، أن تذهب إلى دروس علمية، تستمع إلى شريط فيه دروس علمية، تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم فيها مثلا شيء علمي، هذا علم، طلب علم. هذا الطلب العلم له فضل عظيم، يعني يحتاج إلى وقفات ووقفات لبيانه. يكفي أيها الإخوة الحديث الآخر من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. لاحظ كل هؤلاء يستغفرون لك، يعني يقولون يا رب اغفر له، يا رب اغفر لفلان بن فلان، يا رب اغفر لفلان بن فلان، يدعون لك يستغفرون لك. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طبعا المقصود بالعلم العلم الشرعي الذي يصاحبه عمل، لأنك عندما تعمل وعندما تعلم وتعمل بهذا العلم تزكو نفسك. الأمر الرابع أيها الإخوة الاجتهاد في العبادة، لأن العبادة صلة روحية بينك وبين ربك، هي الوسيلة لغفران الذنوب وتكفير السيئات، هي السبب للحصول على رضا الله عز وجل، هي السبب لدخول الجنة. ولذا عليك أن تزكي نفسك بالعبادة وتجعل هذه العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، متابعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مواظبا عليها، مواظبا عليها. وإن قلت فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. تبدأ بالفرائض أولا فهي مقدمة على النوافل، تؤديها إيمانا واحتسابا، تريد وجه الله عز وجل محاولا أن تكملها بخشوعها وأركانها وواجباتها بل ومستحباتها. وأول هذه الفرائض الصلاة. الصلاة، الصلاة من أعظم ما تزكو به النفوس، ولذلك قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قرنها بتزكية، قرنها بتزكية النفس. عود نفسك على التبكير إلى الصلاة، مجرد ما يؤذن ارمي الذي في يدك وقم. كان بعض السلف يعمل نجارا، إبراهيم ابن ميمون إن لم أكن واهما، يعمل نجارا، يقول الراوي فإذا رفع المطرقة سمع المؤذن لم يرجعها مرة ثانية، خلاص وقف رماها. افعل كذا كم يوم وستجد أن قلبك يتغير. افعل كذا كم يوم وستجد أن قلبك يتغير. حتى أنت أيتها المرأة افعلي هذا في بيتك وأنت تعملين العمل، سمعت المؤذن اترك ما في يدك واذهبي إلى مصلاك، إلى سجادتك، تنفلي، واقرأي قرآن، وأدي الفريضة. افعلوا هذا كم يوم، إذا رأيت تغيرا في قلبك إلى الأفضل ستعلم أن كلامي صحيح، وستجد هذا بإذن الله عز وجل. احرص على السنن الراتبة للصلاة وعدم تركها، ثم بقية النوافل، وأهم نافلة تزكو بها النفس صلاة الليل. صلاة الليل، عود نفسك على قيام ولو جزء يسير من الليل. جرب هذا، جرب أن تستيقظ قبل صلاة الفجر ولو بعشر دقائق، مقدار ما تتوضأ وتصلي خمس دقائق فقط. جرب هذا كم يوم وستجد أيضا أن قلبك تغير. فكيف لو أنك قرأت أكثر وصليت أكثر من خمس دقائق، عشر، ربع ساعة، ولو في البداية تتدرب على هذا. المهم أن تحرص على أن تقوم جزءا من الليل ولو القليل. صوم النافلة، عود نفسك على صيام الاثنين أو الخميس، أو على صيام الاثنين والخميس كليهما، أو ثلاثة أيام من الشهر سواء كانت أيام البيض أو غيرها، أول اثنين ثم أول خميس ثم أول ثم ثاني اثنين، أو العكس، أول خميس ثم أول اثنين ثم ثاني خميس. المهم احرص على صيام ثلاثة أيام في الشهر. إذا حدث مثل هذا الأمر ستجد تغيرا في قلبك، معناها أن نفسك بدأت تزكو. كذلك الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة تزكي النفس. يقول الشيخ السعدي وفيها، يعني في الآية، أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. قراءة القرآن، عود نفسك على أن لا يمضي اليوم إلا وقد قرأت شيئا من القرآن. يكون لك ورد معين، حزب معين، بحيث تقرأه يوميا. تريد أن تزيد كما تشاء، لكن لا تقل، لا يقل عن هذا المقدار الذي حددته لنفسك. افعل هذا وجرب. لا يمر اليوم والليلة تمر عليك دون أن تفتح المصحف أو حتى أن تقرأ غيبا. اقرأ مثلا، حدد لنفسك جزء في اليوم، جزء لا يستغرق يمكن 20 دقيقة. لو أن تترسل وتتأنى لن يصل إلى نصف ساعة. نصف ساعة مقابل 23 ساعة ونصف. اجعلها لله، اجعلها للقرآن، لكلام الله عز وجل، الذي ما تقرب المتقربون بأحب إلى الله عز وجل من تلاوة كلامه. افعل هذا. أتيت يوم من الأيام تريد أن تنام مرهق متعب، تذكرت أنك لم تقرأ اليوم قرآن. انظر إلى نفسك وأنت تتجه، بدلا من أن تذهب إلى السرير اتجهت إلى دورة المياه، تتوضأ، تتطهر، وتقرأ القرآن وأنت متعب، لكن لأنك تقول لن يمضي اليوم حتى أقرأ، وسترى كيف تتغير قلبك. كذلك الأذكار، بقية الأذكار، أي الأذكار، الاستغفار، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور اجعل لك نصيبا منها. وهذه لا تحتاج إلى أن تعطيها وقتا، هذه وأنت في العمل، وأنت في السيارة، وأنت تسير على رجليك، وأنت خارج من البيت، وأنت ذاهب إلى البيت، وأنت ذاهب إلى العمل، وأنت خارج من العمل، وأنت تعمل داخل عملك، تستطيع أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جرب لسانك يكون متعود على هذه الأذكار، عندما تعمل مثل هذه الأشياء ستجد أن نفسك تزكو بإذن الله عز وجل. من الأشياء أيضا من الركائز أيها الإخوة الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها عمل الأنبياء، وظيفة الأنبياء، ومدح الله عز وجل من اتصف بها، فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق عليه. وحمر النعم يعني الإبل الغالية عند أهلها، لها صفة نوع معين، هذا النوع غالي عند أهله، أفضل لك من أن تهدى إليك سيارة، أفخم سيارة. إيش أفخم سيارة فيما تعرف؟ وكم يبلغ ثمنها؟ لو واحد قال لك أنا أعطيك سيارة هدية، كيف سيكون شعورك؟ الله عز وجل إن هدى بك رجلا واحدا والله خير لك من هذه السيارة، بل خير لك من قصور الدنيا ومتاعها. وأنت تظن أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى جهد كثير، أو تحتاج إلى وقت طويل، أو تحتاج إلى أشياء لابد أن تعملها؟ الدعوة الله عز وجل بكلمة واحدة. لو أنت مررت تعرف أن السائق الذي بجانب بيتك كافر، مررت على مكتب توعية الجاريات، أخذت منهم بعض الكتيبات أو بعض النشرات وأعطيتها إياه ليقرأها، أنت دعوت إلى الله عز وجل، وربما يسلم على يديك، وربما إذا أسلم صار نشيطا في الإسلام أكثر منك، وصار يتعبد الله عز وجل. فكل ما تعبد لله يكون في ميزان حسناتك، وكل ما دعا غيره في ميزان حسناتك. وربما يأتي يوم القيامة أنت لم تعمل هذه الأعمال، ترى لك جبال من الحسنات الله عز وجل جعلها في ميزان حسناتك، أنت تعرف أنك لم تعملها. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ من أناس دعوتهم إلى الله عز وجل، ثم هم دعوا غيرهم، وكل ما دعوا سيكون في ميزان حسناتك. إذا دخلت إلى العمل، في عملك أيا كان هذا العمل، إذا قابلت الناس في متجرك، في أي محل، في دراستك، الكلمة ولو كلمة يسيرة، ولو ما تتعدى نصف دقيقة، تنصح بها إنسانا، تنكر منكرا، تأمر بالمعروف، فإن هذه من الدعوة إلى الله عز وجل. من الركائز أيضا أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو داخل في الدعوة إلى الله عز وجل. من الأشياء أيضا التي تزكو بها النفوس ترك المعصية، ترك المعصية. يقول شيخ الإسلام فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، لابد أنك تزيل ما يناقض التزكية. ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها. انتهى كلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وقال تلميذه ابن القيم والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ذكر الله عز وجل هذا الكلام، هذه الآية ذكرها عقب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك، إغاثة اللهفان. فأنت يا أخي عود نفسك على ترك ما تستطيع من المعاصي ولسيما الكبائر، واحذر أن تأسرك معصية ولو كانت صغيرة، وتأكد أنك إذا عودت نفسك على معصية معينة ولو كانت صغيرة فإنها ستستمر معك حتى في كبرك، وربما جرت عليك أشياء أعظم مما تتصور. ترك المعصية قد يكون فيه مشقة في البداية، لكن يحتاج إلى جهاد للنفس، ويعينك الله عز وجل بعد ذلك فتسهل عليك أو يسهل عليك تركها إذا تركتها لله عز وجل. من الركائز أيضا أيها الإخوة حسن الخلق، فإن له في الإسلام منزلة عظيمة، فقد أثنى الله عز وجل على نبيه بحسن الخلق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واهدني لأحسن الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، رواه مسلم. وقال حاثني الناس على حسن الخلق وخالق الناس بخلق حسن، وقال حسن الخلق يدخل الجنة. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. من الأشياء التي تزكو بها النفوس ترك التوسع في المباحات، ترك التوسع في المباحات من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمنام ونحو ذلك من الأشياء الترفيهية. الانشغال بها انشغال عما هو أهم من الطاعات ونوافل الخير، بل الاشتغال بها والتوسع فيها ربما أدى إلى أن تجره إلى ما لا يحمد. نحن أيها الإخوة في زمننا هذا كثر عندنا التوسع، اترك التوسع في المحرمات، هذا أمر انتهينا منه لأنه واضح، لا بل أقول كثر عندنا التوسع في المباحات للناس الذين يتركون المعاصي. ربما أمضيت وقتا طويلا مع جهازك، مع جوالك أو مع أي جهاز آخر في أشياء أفضل ما يمكن أن نقول عنها أنها مباحة، فيمضي عليك وقت طويل لا تشعر به في مثل هذه الأشياء. السلف كانوا لا يتوسعون في المباحات لأنهم يرون أن الوقت أغلى من أن يمضيه الإنسان في هذا المباح. لا يعني هذا أيها الإخوة أننا نحرم المباح، لا، بل إن تحريم المباح لا يجوز، حرام أن تحرم المباح، هذا حرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. يقول عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأعبدهم، ومع ذلك يحب العسل ويأكل اللحم وتعجبه الذراع ويحب الطيب والنساء، وهي من متع الحياة الدنيا، بل إنه نهى عن ترك المباح بالكلية، أنك تترك جميع المباحات. ولذلك من أراد التبتل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هدده قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، نهى من يريد التبتل أو يحرم نفسه من النوم أو يحرم نفسه من الزواج أو أكل اللحم. وعندما بات سلمان عند أبي الدرداء ورأى أنه منشغل عن أهله قال لأبي الدرداء وإن لأهلك عليك حقا، أيده النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام. إذن كيف هذا الكلام؟ هل هو متناقض؟ هل كلامنا هذا متناقض؟ نقول لا تتوسع في المباحات، ونقول المباحات ما فيها شيء ولا تحرمها واستعمل المباحات، لا ليس متناقضا. إذن ما الضابط؟ الضابط نقول إن المباح إما أن يكون وسيلة إلى مأمور به أو وسيلة إلى منهي عنه أو لا يكون وسيلة لا إلى هذا ولا إلى هذا. فإن كان وسيلة إلى مأمور به فهو مطلوب فعله، كما في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، في الحديث قال ذهب أهل الدثور بالأجور، اللي عندهم أموال ذهبوا بالأجور لأنهم يتصدقون بفضول أموالهم. وإن كان وسيلة إلى منهي عنه فإنه يكون منهيا عنه، مثل السهر بالليل إذا خشيت أن يفوتك قيام الليل، هذا فضلا عن أن يفوتك صلاة الفجر، فيكون حينئذ هذا الشيء منهي عنه، السهر يكون منهيا عنه. وإذا كان ليس وسيلة لأي منهما فإنه في هذه الحالة يترك، إذا كان من إضاعة الوقت، يعني إذا كان سيستغرق عليك وقت فإنك تتركه من هذا الجانب. إذن إذا كان المباح وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، إذا كان المباح وسيلة للمنهي عنه فإنه منهي عنه، إذا كان المباح ليس كذا ولا كذا نقول لا تداوم عليه مداومة تشغلك عما هو أهم منه، لا تترك المباح إلا لأحد الأسباب الآتية: أن يكون هذا المباح مانعا من عبادات أو حائلا دون خيرات يمكن أن تدركها، 2 إذا رأيت هذا المباح سيسبب لك تغيرا في نفسيتك، في نفسك كأن يدخل هذا المباح إلى نفسك الغرور والعجب، في هذا الحالة ستترك هذا المباح. إذا رأيت هذا المباح فيه شبهة تورع عن الشبهة، إذا كان في تناولك لهذا المباح إسراف فابتعد عن الإسراف، والإسراف طبعا يختلف من شخص إلى آخر. إن لم يكن لديك رغبة شخصية في هذا المباح اترك هذا المباح، لكن لا تحرمه على غيرك. هذه ضوابط للمباح. الله عز وجل نهانا أن نزكي أنفسنا، صح ولا لا؟ طيب وكيف من اليوم ونحن نتكلم نحث على تزكية النفس؟ أولا، هل الله عز وجل نهى عن تزكية لأنفسنا؟ هل نهانا؟ أجيب نعم. أين؟ قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله عز وجل كما أمرنا بتزكية النفوس بطاعة الله نهانا عن تزكية النفوس بالدعاوى التي لا مستند لها ولا داعي لها، ولذلك قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها لا تطروها لا تثنوا عليها لا تحمدوها بما لم تفعل، أو لا تفعلوا هذا لكي تراءوا أو لكي تمنوا بأعمالكم، فإن مثل هذه الأمور قد تحبط العمل. من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. إذن إذا لم تدعو حاجة للبيان عن النفس، فإذا دعت الحاجة لأن أذكر مثلا للحاجة أذكر شيء من واقعك من نفسك إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا لم تدعو الحاجة فإنك منهي عن تزكية نفسك بمعنى مدحها، تمدح تثني على نفسك، ترى أن نفسك يعني وصلت إلى مرحلة كبيرة، أنك إنسان صالح، أنك إنسان متقي، أنك كذا، هذا هو المنهي عنه. إذن زكها بالأعمال، لكن لا تثني عليها بالأقوال. وهل يمكن أن أثني على نفسي بالقول؟ نعم، إذا كانت هناك حاجة، مثل ما فعل يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم تزكية للنفس، لكن هو محتاج إلى هذا يتوصل، لأنه يريد أن يتوصل بهذا الأمر إلى شيء يحبه الله عز وجل. وموسى عليه السلام قال للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا، وهذا لأنه يحتاج أن يطمئن الخضر لكي يصحبه ليتعلم منه. ما العوامل المساعدة في تزكية النفس؟ يعني عندما تريد، في عوامل تساعدك بإذن الله على تزكية نفسك، ما هذه العوامل؟ أول عامل إرادة الله عز وجل لهذا العبد الهداية، أن يريد الله عز وجل أن يهديك، أن يشرح صدرك للإسلام، أن يوفقك للطاعة والعمل الصالح. إذا لم يوفقك الله عز وجل للطاعة لم تستطع أن تعملها، ولذلك إذا يوم من الأيام ما عملت الطاعة اعلم أن الله عز وجل لم يرد لك أن تعملها. والله عز وجل لا يظلم أحدا، قد تكون أنت عندك ذنب معصية حرمك الله بسبب هذه الطاعة، بسببها هذه الطاعة. فإذا لم يوفق الله عز وجل العبد للطاعة لم يعملها. يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن زكاتك، زكاة نفسك، هي إذا أراد الله عز وجل لك الفضل والرحمة. ويقول عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويقول عز وجل ولولا أن ثبتناك، من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك، ما تستطيع تثبت بنفسك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويقول عز وجل على لسان يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف أنت يا رب، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أنا بنفسي ما أقدر أقاوم، إذا لم تصرف عني أنت يا ربي هذه الفحشاء، هذا السوء، لن أستطيع أن أتخلص. إذن من هو الذي يزكي؟ هو الله، الله عز وجل. وهذا التوفيق، وهذا من التوفيق والدلالة. ولذلك أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن هذا هو الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول والمهم، أن يوفقك الله عز وجل، أن يهديك. لكن الله عز وجل أيها الإخوة حكيم عليم، يعلم بنا، قد تحرم الطاعة بسبب ذنبك. ولذلك قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولذلك يقول بعض العلماء إذا ثبطت عن عمل رأيت نفسك ما تستطيع تعمل هذا العمل، ف فأنت لم نفسك مباشرة وتب إلى الله، لأن الله قد يكون كره الله انبعاثك لهذا العمل. نسأل الله السلامة والعافية. في آية أخرى يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فإذا علم الله عز وجل ما في قلبك من النية الصادقة لفعل الخير سيهديك إلى هذا الخير. ولذلك يقول عز وجل في آية أخرى: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إذن أيها الإخوة، أول سبب من الأسباب التي تعين على تزكية النفس، أو السبب الرئيس في تزكية النفس، هو هداية الله عز وجل للعبد. لكن هذا الكلام الذي قلناه بالأدلة، وهو أمر واقع وأمر متقرر لا إشكال فيه، يحتاج إلى منا أن نقول كلمة بعده بمقدار سطر، وهو أن الله عز وجل جعل الأسباب، جعل للأشياء أسبابا. فأنت إذا تريد هداية الله عز وجل لك افعل هذا السبب. ولذلك كما قلنا في الحديث الذي قبل قليل: وما يزال عبدي أو لا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببت، قال فيه في هذا الحديث، قال: وما تقرب إلي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فأنت تعمل السبب حتى يوفقك الله عز وجل، ولا تركن إلى تقول فقط، يعني لا تعمل وتقول الله عز وجل سيهديني، لا، ابذل السبب. ولذلك تأملوا في قصة يوسف عليه السلام، يعني غير الدعاء، الدعاء من الأسباب، دعا الله عز وجل ألا يكله إلى نفسه. الأمر الثاني، لما دعته امرأة العزيز وقالت هيت لك، جاء في فعله فاستبق الباب، يعني هرب إلى الباب، هرب منها. إذن هذا فعل سبب، يهرب من المعصية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الإخوة من الأسباب، الدعاء. الدعاء، أكثر من الدعاء أن الله عز وجل يزكي نفسك. ولذلك جاء في الحديث في من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. من الأسباب أيها الإخوة، واسمحوا لي سأستعجل، من الأسباب معرفة قدر الدنيا بالنسبة للآخرة. قيل قديما بأن رأس الخطايا حب الدنيا، وما أثر فينا أيها الإخوة شيء مثل ما أثر فينا حب الدنيا. حتى تعرف قدر الدنيا هذه التي يتقاتل الناس عليها ويعصون الله لأجلها، ويمكن أن تفعل كل شيء مقابل أن تحصل على شيء من الدنيا، تعال اسمع لبعض الأحاديث التي تبين لك قدر الدنيا بالنسبة للآخرة، أو بالنسبة للعمل الصالح فقط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح واحد من الجناحين، البعوضة كلها ما تزن شيء، فكيف بجناحها؟ جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. والحديث بمجموع طرقه صحيح. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر، ترى السنة الراتبة حقة الفجر، مو بالفريضة، السنة الراتبة، السنة الراتبة التي لا تستغرق ولا 5 دقائق، أفضل من الدنيا وما فيها. أتشوف إيش اللي في الدنيا. في حديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله، يوم واحد، خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم في الجنة يعني جزء يسير في الجنة في مكان من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولروحة يروح العبد في سبيل الله أو لغدوة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وذكر القصة. المهم في النهاية يقول عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ما رد عليه. يقول: فكررت السؤال مرة ثانية ما رد، كرر السؤال مرة ثالثة ما رد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخشيت عمر، يقول: خشيت أن ينزل بي قرآن، يعني يمكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم علي. يقول: فمشيت أسرعت أبعدت حتى لا ينزل في قرآن. يقول: فسمعت مناديا ينادي يناديني يريدك الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيت وأنا خائف أن يكون قد نزل في قرآنا. يقول: فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أنزلت، لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سورة من القرآن أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. شوف عاد إيش اللي طلعت عليه الشمس من الدنيا، هي قول الله، هي سورة إن فتحنا لك فتحا مبينا، والحديث في مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوف إيش اللي طلعت عليه الشمس، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوف كم تستغرق، لأنها عمل شرعي. شوف كم تستغرق، هي خير من الدنيا وما فيها. السبب الثالث الصبر والمجاهدة، أو الرابع الصبر والمجاهدة، لأنه لا شك أن النفوس عندما تريد أن تزكو، عندما تريد أن تزكي نفسك لابد أن تتعرض لشيء من الصعوبة والمشقة، فتحتاج إلى شيء من المجاهدة، لأن النفس طبيعتها أنها تحب تحب الراحة والدعة والكسل، لا تريد الاجتهاد، فتحتاج إلى شيء من الصبر. والنفس كالطفل، إن تهمله شب علي على حب الرضاعة، وإن تفطمه ينفطم. أيضا من الأسباب المحاسبة، حاسب نفسك، هل أنا على صواب على غلط، أنا قوي إيماني أو ضعف. المراقبة، تراقب نفسك، تراقب أفعالك، معرفة طبيعة النفس وأنها لا تريد الشيء الشاق، وإنما تريد الأمور السهلة وأمور الدعاء والراحة. معرفة وظيفتك في الحياة وأنك لم تخلق هملا، وأنك مطالب بأمور طالبك بها الله عز وجل. أيضا من الأسباب البيئة الصالحة التي تعين الإنسان، ولذلك أمر المسلم بأن يختار له بيئة صالحة، وأن يصبر نفسه مع هذه البيئة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لاحظ كلمة واصبر، الإنسان ما يصبر على شيء يحبه، الإنسان يصبر على شيء يكرهه. النفس ما تريد هؤلاء المستقيمين الصالحين، ما عندهم الذي تريد من الأشياء التي تحبها النفس. اصبر نفسك مع هؤلاء، لأن البيئة الصالحة تفيدك في الآخرة عكس البيئة السيئة التي تضرك. الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. معرفة الأجر الذي ستحصل عليه بإذن الله عندما تزكي نفسك مما يعينك على القيام بتزكيتها. قراءة سير السلف الصالح، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين ومن تبعهم بإحسان. قراءة سير هؤلاء تبعث في نفسك الشجاعة أن تحذو حذمهم. التأهب للقاء الله عز وجل وتذكر الموت، وأنه ربما يفجأك في أي لحظة، ربما تنام ولا تعرف أنك تقوم أو لا. وكم أناس ناموا ولم يستيقظوا، وإنما حملوا إلى المقابر. وتخرج من بيتك، وخصوصا في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه الأزمنة، يكثر موت الفجأة، ويكثر الموتات النوبات القلبية، وتكثر الحوادث السيارات، فأنت لا تعرف متى تموت. تذكر مثل هذا الأمر، ضعه في ذهنك. الاستغفار والتوبة، لأن الله عز وجل علق الفلاح والنجاح بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة في المساجد، لأنها صلة بين العبد وربه، وهي عامل من عوامل التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، حفظ الجوارح من عن المحرمات، يحفظ اللسان عن الكذب، يحفظ عن الغيبة والنميمة وغيرها، يحفظ بصره عن المحرمات. دائما تذكر قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أخي تأمل في مسألة غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك إيش؟ أزكى لهم. فإذا أردت أن تزكو نفسك فعليك أيضا بغض البصر. معرفة خطوات الشيطان، وأنه يأتي الإنسان بالتدرج، لا يأتي مباشرة يريد منك الزنا أو يريد منك السرقة مباشرة، وإنما يأتيك بالتدرج. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. من الأسباب أيضا أيها الإخوة الممارسة العملية، الشيء يكون صعبا عليك حتى تمارسه حتى تعمله، فإذا عملته سهل عليك. مثل الإنكار المنكر، تجد نفسك أنه صعب عليك حتى تبدأ بالإنكار، فإذا بدأت الإنكار أصبح سهلا. قيام الليل صعب عليك، فإذا بدأت فيه وجدت أنه لا يصعب. صيام النافلة، قراءة القرآن، تخصيص وقت في قراءة القرآن إذا كنت لا تحتاج إلى مثل هذا الوقت. كذلك من الأسباب أيها الإخوة إشعار النفس بالتقصير، وأنك مهما فعلت لست راضيا عن نفسك وأنها مقصرة. هذا الأمر يقودك إلى مزيد من الاجتهاد وتعويض هذا التقصير. علو الهمة من الأسباب التي أيضا تزكي النفس، لأنك لن تستفيد مما سبق ومن العوامل، بل ولن تقوم بها إلا إذا همت إلا إذا كانت همتك عالية. أما صاحب الهمة الدنية فلن يكلف نفسه القيام بهذه الأشياء التي لا تناسب همته. أخيرا من الأسباب، وهو من أهم الأسباب، تدبر القرآن. تدبر القرآن، ليس قراءته فقط بل حتى تدبره. لأنك إذا تدبرت القرآن ستجد أكثر العوامل التي ذكرت لك ستجدها في القرآن. تدبرك القرآن يكفيك هذا العامل عن جميع العوامل الأخرى، لأنك إذا تدبرته حق التدبر وجدت جميع العوامل التي ذكرناها موجودة فيه. وخذها واحد واحد ستجدها موجودة بإذن الله، ستجدها في القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يزكون أنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يزكي أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.